أهلا بك يا بني. في رحاب علم يكتشف خفايا أجسادنا ويحل ألغازا قديمة وحديثة، اليوم سنتحدث عن تقنية ثورية غيرت مجالات عديدة، بصمة الدي ان اي. هل سبق لك أن سمعت بهذا المصطلح؟
أهلا بك يا معلمي. نعم، سمعت عنها في بعض المسلسلات البوليسية وفي الأخبار، لكن لم أفهم ماهيتها بالضبط. هل هي مثل بصمات الأصابع التي نعرفها؟
سؤال ممتاز وبداية موفقة. بصمة الدي ان اي، أو كما تسمى أيضاً البصمة الوراثية، هي في جوهرها تقنية حيوية حديثة للغاية. إنها لا تعتمد على بصمات أصابعك الخارجية الظاهرة للعيان، بل تتعمق أبعد من ذلك بكثير إلى داخل نواة كل خلية من خلايا جسدك. تخيلها كبصمة داخلية فريدة لا يراها أحد، لكنها تحمل كل معلوماتك الوراثية. نستخدمها لتحديد هوية الأفراد بناءً على تسلسل محدد من الأحرف الكيميائية، أو ما نسميه النيوكليوتيدات، في أجزاء معينة من حمضنا النووي الدي ان اي.
يعني كل شخص له تسلسل مختلف؟ هذا مثير للاهتمام، لكن ما هو المبدأ العلمي وراء هذا الاختلاف؟ هل كل حمضنا النووي مختلف؟
أحسنت الربط يا بني، هذا هو جوهر المبدأ العلمي. المبدأ الأول هو التفرد. كل إنسان على وجه الأرض، باستثناء حالة واحدة وهي التوائم المتطابقة التي تنشأ من بويضة واحدة ملقحة، يمتلك تسلسلاً فريداً جداً من الدي ان اي. هذا التسلسل يشبه توقيعاً كيميائياً خاصاً به يميزه عن سائر البشر. حتى وإن كنت تشبه والديك أو أشقائك، فإن بصمتك الوراثية لا تزال فريدة لك وحدك.
باستثناء التوائم المتطابقة، هذا منطقي، ولكن كيف نفسر التشابه الكبير بين البشر؟ هل الاختلاف صغير جداً؟
هذا هو لب الموضوع الذي يضيف عمقاً للفهم. على الرغم من تفرد كل فرد، إلا أن الغالبية العظمى من حمضنا النووي متشابهة جداً بين جميع البشر. نحن نتحدث عن حوالي 99.9% من الدي ان اي المشترك بيننا، وهذا ما يجعلنا بشراً ونشترك في السمات الأساسية كبناء الجسم والوظائف الحيوية. لكن النسبة المتبقية، وهي 0.1% الضئيلة جداً، هي التي تصنع الفارق الكبير، وهي المسؤولة عن كل تلك الاختلافات الفردية التي نراها بين الناس، من لون الشعر والعينين إلى خصائص أكثر تعقيداً.
إذن هذا 0.1% هو المفتاح. أين تكمن هذه الاختلافات بالتحديد في الدي ان اي؟
تتواجد هذه الاختلافات الحاسمة في مناطق محددة داخل حمضنا النووي، والتي نطلق عليها اسم التكرارات التتابعية القصيرة، أو STRs اختصاراً. تخيل يا بني أن الدي ان اي عبارة عن كتاب ضخم جداً، وكل صفحة فيه هي جين أو جزء من الدي ان اي. بعض الصفحات فيها فقرات تتكرر مراراً وتكراراً، مثل أن تكتب لولو 10 مرات متتالية، بينما شخص آخر قد يكتبها 15 مرة، وثالث يكتبها 7 مرات. هذه الكلمات المتكررة هي STRs، تسلسل معين من القواعد النيتروجينية، وهي الأحرف الكيميائية الأربعة التي تبني الدي ان اي، يتكرر بعدد مختلف جداً من شخص لآخر في هذه المناطق بالذات. هذا الاختلاف في عدد مرات التكرار هو ما يجعل بصمتك الوراثية فريدة.
فهمت، الاختلاف في عدد التكرارات. حسناً، كيف تجرى هذه العملية عملياً؟ ما هي الخطوات؟
العملية تتم عبر عدة خطوات متتابعة ودقيقة جداً. الخطوة الأولى هي جمع العينات. لكي نتمكن من تحليل الدي ان اي، نحتاج أولاً إلى الحصول عليه من مصدر حيوي. يمكن أن يكون هذا المصدر أي شيء يحتوي على خلايا حية، مثل قطرة دم صغيرة، أو لعاب، أو حتى بصيلة شعر، أو قطعة جلد، أو حتى عظمة قديمة. كلما كانت العينة نظيفة وغير ملوثة، كانت النتائج أدق.
وماذا بعد جمع العينة؟ هل يمكننا رؤية الدي ان اي مباشرة؟
لا، الدي ان اي لا يرى بالعين المجردة، فهو جزيء دقيق للغاية. تأتي هنا الخطوة الثانية، وهي استخلاص الدي ان اي. تخيل أن الخلية عبارة عن كيس مليء بالعديد من المكونات، بروتينات، دهون، سكريات، وداخلها جوهرة ثمينة هي الدي ان اي. في هذه الخطوة نستخدم مواد كيميائية خاصة لتكسير الخلية وفصل الدي ان اي عن جميع المكونات الأخرى التي لا نحتاجها. هذه العملية تتطلب تنقية عالية جدا لضمان أن الدي ان اي الذي نحصل عليه نقي وجاهز للخطوات التالية.
حسناً، بعد استخلاصه وتنقيته، هل نقوم بتحليله مباشرة؟
ليس بعد. الكمية التي نستخلصها من الDNA عادة ما تكون قليلة جداً لدرجة لا تسمح لنا بتحليلها بشكل فعال. لذلك ننتقل إلى الخطوة الثالثة، وهي حجر الزاوية في العديد من تقنيات البيولوجيا الجزيئية، تضخيم الDNA باستخدام تقنية تسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل أو PCR. تخيل أنك وجدت كلمة مهمة جداً في كتاب قديم وتريد أن تدرسها، لكنها مكتوبة بخط صغير جداً ومرة واحدة فقط. الPCR تعمل كآلة تصوير سحرية لا متناهية، تأخذ هذه القطعة الصغيرة والمهمة من الDNA وتنسحها ملايين المرات في وقت قصير جداً، بحيث يصبح لدينا كمية كافية للدراسة والتحليل، وتحديداً نضخم مناطق الSTRs التي تحدثنا عنها.
آلة تصوير سحرية، هذا يوضح الأمر كثيراً. إذن لدينا الآن كمية كبيرة من الDNA المضخم، كيف يمكننا قراءة هذه التكرارات المختلفة؟
هنا نصل إلى الخطوة الرابعة والأخيرة في الإجراء الفني، وهي الفصل الكهربائي أو electrophoresis. بعد أن ضخمنا مناطق الSTRs التي تختلف في عدد التكرارات بين الأفراد، يعني أنها ستختلف في الطول أيضاً، تخيل أن لدينا مجموعة من الخرزات، بعضها طويل وبعضها قصير. نضع هذه الخرزات في مادة هلامية تشبه الجلي، ثم نمرر تياراً كهربائياً عبر هذا الهلام. قطع الDNA وهي سالبة الشحنة ستنجذب نحو القطب الموجب، لكن الأهم من ذلك أن القطعة الصغيرة من الDNA ستتحرك أسرع وأبعد عبر الهلام مقارنة بالقطع الأكبر حجماً. هذا الاختلاف في السرعة يسمح لنا بفصل القطع بناء على أحجامها، وبالتالي نستطيع تحديد عدد التكرارات لكل STR. تظهر النتائج عادة كخطوط أو حزم على الهلام، وكل نمط من هذه الخطوط يمثل بصمة وراثية فريدة.
هذه عملية معقدة لكنها واضحة بفضل شرحك. هل يمكن أن تعطينا مثالاً واقعياً لكيفية استخدامها؟
بالطبع. لنتخيل محاكاة لعملية التحليل الجنائي، لأن هذا هو أحد أشهر تطبيقاتها. لنفترض أننا في مسرح جريمة، وقد عثر المحققون على عينة دم أو شعر صغيرة جداً. يتم جمع هذه العينة واستخلاص الDNA منها، ثم تضخيم مناطق الSTRs، وأخيراً فصلها كهربائياً للحصول على البصمة الوراثية للجاني المجهول. الآن لدينا ثلاثة مشتبه بهم. نقوم بنفس الخطوات الأربع لكل مشتبه به. في النهاية نقارن نمط الخطوط أو الحزم من عينة مسرح الجريمة مع أنماط الخطوط للمشتبه بهم الثلاثة. الشخص الذي تتطابق بصمته الوراثية مع بصمة العينة المأخوذة من مسرح الجريمة هو الجاني المحتمل. إنها مثل مطابقة قطعة أحجية فريدة.
هذا مذهل. إذن الجاني لن يستطيع الهروب إذا ترك أي أثر بيولوجي. هل هناك تطبيقات أخرى غير المجال الجنائي؟
بلا شك يا بني، تطبيقات بصمة الDNA تتجاوز المجال الجنائي بكثير. في المجال الجنائي والقضائي نفسه، هي لا تستخدم فقط في تحديد الجنات، بل أيضاً في تبرئة الأبرياء الذين قد يكون قد حكم عليهم خطأً. تخيل أن شخصاً قضى سنوات في السجن وهو بريء، يمكن لبصمة الDNA أن تعيد له حريته، كما أنها لا تقدر بثمن في تحديد هويات الضحايا في الكوارث الكبرى عندما تكون الجثث مشوهة ولا يمكن التعرف عليها بالطرق التقليدية.
هذا يعطي الأمل لكثيرين. وماذا عن المجال الطبي والعائلي؟
في هذا المجال تلعب بصمة الDNA دوراً حيوياً أيضاً. من أشهر تطبيقاتها هو إثبات النسب أو ما يعرف باختبارات الأبوة والأمومة، حيث يمكنها أن تحدد بدقة عالية جداً العلاقة البيولوجية بين الأفراد، كما أنها مفيدة جداً في تشخيص الأمراض الوراثية مبكراً، حيث يمكننا البحث عن تسلسلات معينة في الDNA مرتبطة بأمراض وراثية، مما يسمح بالتدخل المبكر أو التخطيط للعلاج. وأيضاً في مجال التأكد من توافق الأنسجة لزراعة الأعضاء، فقبل أي عملية زراعة يجب التأكد من توافق المتبرع والمتلقي، وتلعب بصمة الDNA دوراً هاماً في تحديد هذا التوافق لتقليل فرص رفض الجسم للعضو المزروع.
هذا يفتح آفاقاً واسعة في الطب. وهل لها دور في مجال التاريخ والآثار؟ يبدو غريباً بعض الشيء.
ليس غريباً على الإطلاق، بل هو ساحر يا بني. في مجال التاريخ والآثار أحدثت بصمة الDNA ثورة حقيقية. تمكن العلماء من تحديد هويات المومياوات والرفات التاريخية بدقة، مما ساعد في كشف أسرار الحضارات القديمة وملوكها. تخيل أن تمكن من معرفة القرابة بين المومياوات المختلفة، والأكثر إذهالاً هو استخدامها في تتبع هجرات البشر القديمة وأصول الشعوب. بتحليل الدي إن إيه للسكان الحاليين والرفات القديمة، يمكننا رسم خرائط لكيفية انتشار البشر حول العالم منذ آلاف السنين، وكيف تشكلت المجموعات السكانية المختلفة.
يا له من علم عظيم يبدو بلا عيوب، لكن هل هناك تحديات أو أخلاقيات مرتبطة به؟
سؤال في محله، فكل تقنية قوية تحمل معها تحديات أخلاقية. أول هذه التحديات هو خصوصية الجينية. من يملك الحق في الوصول إلى معلوماتك الجينية الحساسة جداً؟ وهل يجب أن تشارك بها الشركات أو الحكومات؟ هذا يطرح قضايا معقدة حول ملكية المعلومات الجينية واستخدامها. التحدي الثاني يتعلق بقواعد البيانات الجينية. العديد من الدول تنشئ قواعد بيانات لبصمات الدي إن إيه للمجرمين أو حتى للمواطنين، وهنا يبرز السؤال عن الموازنة بين الأمن الوطني وحق الأفراد في الخصوصية عند تخزين هذه البصمات الحساسة.
إذن هي سلاح ذو حدين يتطلب حماية لخصوصية الأفراد. وماذا عن الدقة؟ هل هي دقيقة بنسبة 100%؟
سؤال بالغ الأهمية يا بني. بصمة الدي إن إيه تتمتع بدقة عالية جداً لدرجة أنها تكاد تكون لا تخطئ، لكن يجب أن نكون حذرين للغاية من خطر تلوث العينات. أي تلوث خارجي ولو بسيط قد يؤدي إلى نتائج خاطئة أو مضللة. تخيل أن عامل المعمل لمس العينة بيده أو عطس بالقرب منها، قد تنتقل خلايا منه وتخلط مع عينة الجريمة، مما يؤدي إلى تحليل خاطئ. لذلك تتبع المعامل بروتوكولات صارمة جداً لتجنب التلوث وضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية.
هذا يوضح لماذا الدقة والحرص ضروريان جداً في المعامل. من هو العالم الذي اكتشف هذه التقنية الثورية؟
إنه العالم البريطاني العظيم أليك جافريز الذي اكتشف هذه التقنية المذهلة عام 1984. لم تمر سوى سنتين حتى استخدمت لأول مرة في قضية جنائية عام 1986 لتحدث تحولاً جذرياً في عالم التحقيقات. ومنذ ذلك الحين أصبحت بصمة الدي إن إيه بلا منازع الأداة الأقوى والأكثر موثوقية في التحقيقات الجنائية وإثبات الهوية حول العالم. إنها حق معجزة علمية غيرت وجه العدالة والبحث العلمي والتاريخ.
شكرا جزيلا لك يا معلمي، لقد قدمت لي شرحا وافيا وعميقا لبصمة الدي إن إيه، من المبدأ العلمي إلى التطبيقات والتحديات وحتى لمحة تاريخية. هذا الدرس كان ملهما جدا.
العفو يا بني، هذا هو جمال العلم، يزداد عمقا كلما تعمقنا فيه وتفاعلنا معه بفضول. آمل أن يكون هذا الدرس قد فتح لك آفاقا جديدة للتفكير.